أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في مسألة قيمة المعرفة، التي هي المسألة الثانية من مسائل نظرية المعرفة التي قلنا سنبحثها في هذه المحاضرات. بعد أن تعرفنا بشكل مجمل على مجموعة من نظريات الفلاسفة الغربيين في قيمة المعرفة، وبعد أن سجلنا بعض الملاحظات على تلك النظريات، وصل بنا المقام لاستعراض نظرية فلاسفة المسلمين في قيمة المعرفة. وهنا في نظرية الفلاسفة المسلمين سنسلط الضوء، أو سوف نتحدث عن الخطوط الرئيسية العامة التي تجمع فلاسفة المسلمين في مسألة قيمة المعرفة، ولا ندخل في التفاصيل، لأنه في التفاصيل يدخل الشيطان كما يقولون. في التفاصيل توجد أكو تفاصيل توجد فيها خلافات، وتوجد فيها وجهات نظر متعددة ومختلفة. إنما عليكم السلام، إنما نتوقف عند الخطوط العامة الرئيسية التي تجمع الفلاسفة المسلمين، تجمع مفكري المسلمين في مسألة قيمة المعرفة. طبعا من خلال الأبحاث المتقدمة، من خلال استعراضنا لنظريات الفلاسفة الغربيين وتسجيل الملاحظات عليهم، قد اتضحت بعض الخطوط التي نؤمن بها أو يؤمن بها الفلاسفة المسلمون في قيمة المعرفة. ولذا سوف نجعل الحديث في نظرية فلاسفة المسلمين في مجموعة من النقاط أو الملاحظات. النقطة الأولى، الإدراك البشري، العلم إما تصور وإما تصديق، كما هو واضح في المنطق. العلم والمقصود بالعلم هنا هو ماذا؟ العلم الحصولي، ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. والتصور كما هو واضح ليس له قيمة في الكشف عن الواقع. التصور ليست له قيمة ولا يكشف عن الواقع الموضوعي خارج ذهن الإنسان، لأن التصور يعني حصول مفهوم وصورة عن شيء عند عقل الإنسان وفي ذهن الإنسان. حصول مفهوم ماذا؟ عند الذهن، حصول مفهوم عند العقل، حصول صورة عند العقل، فهو لا يكشف عن وجود شيء خارج الذهن وخارج ماذا؟ وخارج الذات. وأما التصديق، فالتصديق يختلف عن التصور في أنه يمتلك خاصية الكشف عن وجود شيء خارج الذهن البشري، والإنسان يصدق به، وهذا هو معنى كاشفية العلم. فكون التصديق وكون العلم التصديقي كاشفين شنو يعني؟ يعني أنه كالمرآة يرى الإنسان وجود شيء متحقق خارج الذهن موجود خلف الإدراك. فالتصديق يمتلك خاصية الكشف الموضوعي عن الخارج، خاصية الكشف عن وجود شيء خارج الذهن البشري بخلاف التصور. فالتصور غاية ما يعنيه هو ماذا؟ توفر الإنسان على صورة، توفر الإنسان على لقطة عن شيء. أما أن ذلك الشيء موجود فعلا في الخارج، ليس موجودا في الخارج، أن ذلك الشيء موجود في الذهن أو هو موجود في الخارج، فالتصور حيادي بالنسبة إلى ذلك كله، لا يكشف عن تحقق موضوعي، لا يكشف عن ماذا؟ عن وجود خارجي. إنما الذي يكشف عن وجود خارجي وعن تحقق موضوعي خارج الذهن وخارج الذات هو التصديق. فالتصديق يمتلك هذه الخاصية، خاصية الكشف عن ماذا؟ عن وجود أشياء خارج الذهن البشري. فنحن عندما نصدق بأن النار حارة هذا التصديق يكشف لنا عن ماذا؟ عن أن هناك خصوصية وجودية حقيقية في الخارج تثبت للنار وهي الحرارة، بخلاف تصورنا لمعنى الحارة. معنى الحرارة، تصورنا لمعنى الحرارة لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن وجود واقع موضوعي للحرارة في الخارج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يؤمن الفلاسفة المسلمون أن جميع معارف الإنسان التصديقية ترجع إلى معارف ضرورية بديهية غنية عن كل برهان وعن كل استدلال، وإنما هي بنفسها واضحة بينة ضرورية، بمعنى أن النفس تضطر للإذعان والتصديق بها من دون أن تطالب بدليل، ومن دون أن تشعر بأن التصديق بها محتاج إلى دليل. كتصديق الإنسان بأن النقيضين شبهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن النفس البشرية تضطر للتصديق والجزم والإذعان بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنفس والذهن لا تجد حرجا في هذا الإيمان من دون أن تطالب بدليل، لأنها تجد أن مجرد تصور الطرفين يكفي لأن يصدق الإنسان وأن يجزم الإنسان وأن يذعن الإنسان بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفع. وكذلك الحال بالنسبة إلى قضية ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، وهكذا في المبادئ الرياضية ومبدأ العلية أو مبدأ السببية، أن كل حادث له ماذا؟ له سبب وله علة. فهناك مجموعة من القضايا البديهية الضرورية التي هي بنفسها غنية عن كل دليل وعن كل برهان وعن كل استدلال، واضحة بينة بنفسها، ضرورية الثبوت بنفسها، المحمول فيها يثبت للموضوع بالبداهة وبالضرورة بلا حاجة إلى برهان وإلى استدلال. والإنسان يصدق ويذعن بتلك القضايا من دون ماذا؟ من دون أن يشعر بحاجة إلى دليل وإلى استدلال، وإنما يؤمن بها ويصدق بها تصديقا أوليا قبليا قبل كل تجربة. قبليا معنى القبلي أنه ماذا؟ قبل التجارب، يصدق بخلاف البعدي. البعدي هو الذي يكون ماذا؟ بعد التجربة. الإنسان يصدق بها تصديقا أوليا قبليا من دون حاجة إلى دليل وإلى برهان. هذه القواعد الضرورية البديهية، وكما ذكرنا أكثر من مرة، تشكل القاعدة الأساسية في هرم المعرفة الإنسانية. فكل معارف الإنسان التصديقية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذه القواعد البديهية الضرورية، هي القاعدة، هي المرتكز، هي الأساس الذي يقوم عليه ماذا؟ يقوم عليه بناء المعرفة. وكلما كانت معارف الإنسان تستند إلى هذه القواعد الضرورية البديهية، وكلما كان تطبيق هذه القواعد سليما وصحيحا، كانت النتائج التي يخرج بها الإنسان من ذلك سليمة وماذا؟ وقريبة من الواقع، بل مطابقة للواقع. وهذا شنو يعني؟ يعني أن قيمة معارف الإنسان، قيمة التصديقات عند الإنسان تابعة لأي شيء؟ تابعة لارتكازها على ماذا؟ على القواعد الضرورية البديهية، وعلى التطبيق الصحيح والدقيق لتلك القواعد الضرورية البديهية، مع رعاية ماذا؟ مع رعاية القواعد المنطقية والخطوات المنطقية في الاستدلال، من حيث الصورة ومن حيث ماذا؟ شكل الاستدلال. فإذن كلما كانت الأفكار المستنتجة، كلما كانت النتائج التي يتوصل إليها الإنسان من جهة تراعي القواعد المنطقية في الاستدلال، ومن جهة ثانية ترتكز على المبادئ الضرورية البديهية، كان الفكر الإنساني المستنتج، كانت النتائج ماذا؟ صحيحة ويقينية وصادقة ومطابقة للواقع. إذن قيمة المعرفة ترجع إلى ماذا؟ ترجع قيمة كل معرفة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مقدار استناد تلك النتيجة وتلك المعرفة على القواعد البديهية الضرورية، وعلى ماذا؟ ها؟ وعلى القواعد المنطقية. سواء كانت هذه النتيجة في الرياضيات أو في الطبيعيات أو في الميتافيزيقي والغيبيات، في أحوال وجود العام وقانون وجود العام، أيا كان ماذا ميدان هذه المعرفة، فكلما كانت النتيجة سواء كانت في الرياضيات أو في الطبيعيات أو في الإلهيات في الميتافيزيقية، كلما كانت مستندة إلى القواعد البديهية من جهة، وإلى ضوابط علم المنطق الذي هي ماذا؟ قواعد التفكير السليم والصحيح من جهة أخرى، كانت النتائج يقينية وصادقة ومطابقة للواقع. نعم قد يقع الإنسان في الاشتباهات، قد لا يدرك الواقع، قد تحصل لديه أخطاء، ولكن الذي نقوله ماذا؟ نحن لا نقول أن كل معرفة الإنسان ماذا صحيحة ومطابقة للواقع، وإنما نقول كل معرفة إنسانية وكل نتيجة مستندة بشكل صحيح إلى القواعد الضرورية البديهية وإلى قواعد المنطق، فهي معرفة لها قيمة وتكشف عن الواقع وصادقة ومطابقة للواقع. هذه النقطة الثانية في نظرية الفلاسفة المسلمين. أما بالنسبة إلى مسألة التطابق بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي، من الواضح أن الإنسان يمتلك ماذا؟ يمتلك صور عن الواقع الخارجي. الإنسان من خلال ارتباط مع الواقع الخارجي بواسطة حواسه يحصل على مجموعة من الصور، يحصل على مجموعة ماذا؟ من الماهيات، يحصل على مجموعة من المفاهيم. هاي المفاهيم الأولية والمعقولات الأولية اللي تسمى بالمفاهيم المهوية. الآن نبحث أن هذه الصور التي يمتلكها الإنسان عن الواقع، عن الأشياء في الخارج، هل هي مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؟ ما هي العلاقة، بعبارة ثانية، ما هي العلاقة بين الصورة التي يمتلكها الإنسان عن الواقع وبين نفس الواقع الخارجي؟ شو طبيعة العلاقة؟ هل هما متباينان؟ لا يتحدان في شيء؟ لا يتماثلان في شيء؟ أم هما يتحدان ومتماثلان يشتركان في شيء؟ أم ماذا؟ شو طبيعة العلاقة بين الصورة المدركة المكونة عن واقع ما وبين نفس ذلك الواقع؟ هنا يقول الفلاسفة المسلمون، يقول هذه الصورة المكونة عن الواقع الخارجي فيها جانبان وفيها أو حيثيتان، فهي من جهة صورة ووجود ذهني، تارة نلحظها بما هي صورة وبما هي ماذا؟ وجود مفهومي في ذهن الإنسان، وبعبارة أخرى تارة نلحظها بما هي صورة للشيء، عندما نقول هذه صورة عن النار، هذه صورة عن المنضدة، هذه صورة عن الكرسي، هذه صورة عن زيد، عندما ننسبها لزيد فهي من جهة صورة للواقع الخارجي، صورة لزيد، صورة لبكر، صورة لعمر، وهي من هذه الجهة لابد أن تكون مشابهة ومطابقة لذلك الواقع الخارجي الذي أخذنا منه الصورة، وإلا إذا لم تكن مطابقة ومشابهة لذلك الواقع الخارجي، هل نستطيع أن نقول هي صورة له أو لا نستطيع؟ ها؟ إذا لم تكن مشابهة له ولا مطابقة له، فهذا يعني انتفاء الرابطة والعلاقة بينها وبين ذلك الواقع الخارجي، ولم تكن صورة له، وعند ذلك لا يمكن أن نقول ماذا؟ هذه صورة زيد أو صورة بكر أو صورة الكرسي. فإذن هي من جهة صورة للشيء الخارجي، هي من جهة ما هي للشيء الخارجي، هي من جهة مفهوم عن الشيء الخارجي، فلا بد أن تكون مطابقة، ماذا، مطابقة ومشابهة لذلك الشيء الخارجي، لأن صورة الشيء لا بد أن تكون ماذا، مطابقة لذلك الشيء، وإلا لما كانت صورة له، ولما صح منا ماذا، أن ننسبها لذلك الشيء. وهي من جهة ثانية تختلف عن ذلك الشيء، هي من جهة تشابه ذلك الشيء وتماثل ذلك الشيء، ولذا نقول هي صورته، ولكنها من جهة ثانية تختلف عن ذلك الشيء، تختلف عن الواقع الموضوعي الخارج. وجهة الاختلاف تكمن في أنها فاقدة للخصائص والآثار المترتبة على الوجود الواقعي الخارجي. فالآثار والخصائص التي تترتب على الوجود الواقعي الخارجي للشيء، ها، على وجود الشيء الواقعي الخارجي، ايش فيها الخصائص؟ لا تترتب على صورته الذهنية وعلى مفهومه الذهني. النار مثلا، النار الخارجية من آثارها الوجودية الخارجية أنها ماذا؟ أنها محرقة وأنها مضيئة، أنها مصدر للضوء. والإنسان من خلال الحواس يأخذ صورة عن من؟ عن النار. هذه الصورة، صورة النار، من جهة هي صورة النار، لابد أن تكون ماذا، مشابهة للنار، حتى نقول ماذا، حتى نقول هي صورة النار. فهناك إشراك ماهوي بين ما في الذهن وما بين في الخارج. هذا الإشراك في الماهية، هذا الإشراك الماهوي هو الذي سوغ وبرر لنا أن نقول أن ما في الذهن صورة لمن؟ صورة لهذا الشيء الخارج. وإلا لو لم يكن هناك إشراك ماهوي، لو لم يكن هناك جهة إشراك وتماثل بين ما في الذهن وما في الخارج، لما صح أن نقول أن هذه صورة لمن؟ صورة لهذا الواقع الخارجي، وإلا كان صورة لشيء آخر. ولكن هذه الصورة من جهة ثانية تختلف عن النار الخارجية في أن الآثار الوجودية الخارجية التي تترتب على النار كالإحراق وكالإضاءة لا يترتبان ولا يثبتان للنار الذهنية، لصورة النار. ليش؟ ها؟ ها؟
إذا تصور النار
لأن هذه الخصائص خصائص وجود النار وليست خصائص ماذا؟ ماهية وصورة النار. ولذا فإنها لا ترتب على ماذا؟ لا تترتب على الوجود الذهني ولا ترتب على الوجود المفهومي للنار. وإن كان نعم هذه الصورة لها آثار خاصة بها كطرد الجهل مثلا عن الإنسان، فالإنسان عندما تحصل له صورة عن شيء فإنه ماذا؟ يزول جهله بذلك الشيء ويصير ماذا؟ ها؟ ويصير عالما بذلك الشيء. ولكن الآثار والخصائص الوجودية المترتبة على وجود الشيء الخارجي لا تترتب على الوجود الذهني لذلك الشيء، لا تترتب على ماهيته الذهنية، لا تترتب على صورته الذهنية. فالصورة الذهنية مهما كانت دقيقة ومهما كانت مماثلة ومطابقة للواقع الخارجي، إلا أنها لا تقوم بنفس الدور وبنفس الفعالية وبنفس الآثار التي تترتب على الواقع الموضوعي الخارجي وعلى الوجود الواقع الموضوعي لذلك الشيء. هذه الخصوصية هي التي يعبر عنها الفلاسفة المسلمون بالفارق بين الوجود وبين الماهية، أنه ما هو الفرق بين الوجود والماهية؟ يقول الفرق بين الوجود والماهية أن الوجود تترتب عليه الآثار وهو منشأ الآثار، وأن الآثام تترتب على ماذا؟ تترتب على وجود الشيء وليس على ماهيته وليس على صورته الذهنية، وأن الآثار الخارجية التي تترتب على وجود الشيء وتثبت لوجود الشيء لا تترتب ولا تثبت لصورته الذهنية مهما كانت دقيقة ومطابقة له. ومن هذا يتضح، من خلال هاتين الحيثيتين يتضح أن ما في الذهن هو الخارج من جهة وهو ليس خارج ماذا؟ من جهة أخرى. هو هو وهو ليس هو. هو هو من جهة ماذا؟ من جهة الإشراك الماهوي، ومن جهة أنه صورة للشيء. وما في الذهن ليس هو الخارج من جهة ماذا؟ من جهة الآثار ومن جهة الخصائص التي تترتب على ماذا؟ تترتب على الوجود الخارجي لذلك الشيء. زين، هذا الانطباق، مو قلنا أن هذه الصورة هي الخارج، هو هو وهو ليس هو، هذه هو هو من جانب، هو هو من جانب أن الذهن هو الخارج وينطبق على الخارج. غالب الفلاسفة المسلمين يرون أن هذا الانطباق، انطباق الصورة على الواقع الخارجي، تطابق الصورة الخارج تطابق ماذا؟ تطابق بديهي ضروري وجداني. لا يمكن إقامة البرهان عليه، يستحيل إقامة البرهان عليه، أصلا هذا تطابق ضروري بمقتضى كون ما في الذهن صورة للخارج. فهو ماذا يعني؟ يعني أنه ينطبق على الواقع الخارجي انطباقا تاما، وهذا الانطباق، هذا التطابق، هذا التماثل بين الواقع الخارجي وبين صورته الذهنية تطابق ماذا؟ تطابق ضروري، تطابق بديهي. هذا ماذا؟ هذا تبناه غالب الفلاسفة المسلمين، وخصوصا على رأسهم المدرسة المشائية مثل الشيخ الرئيس وغيره من المعاصر مثل العلامة الطباطبائي والشهيد المطهري وغيرهم من الفلاسفة المسلمين. في هذه النقطة السيد الشهير رحمه الله يختلف معهم، يقول صحيح الصورة الذهنية صورة الشيء تتطابق مع ذلك الشيء، ولكن يمكن أن نقيم الدليل على هذا التطابق. هم قالوا ماذا؟ أن هذا التطابق غني عن البرهان، لا يمكن إقامة الدليل عليه، يستحيل إقامة الدليل عليه. السيد يقول لا، يمكن إقامة البرهان ماذا؟ إقامة البرهان عليه، وأن هذا التطابق منشأه ومرجعه إلى ماذا؟ إلى قانون العلية. نحن نستدل، يقول السيد الشهيد، نحن نستدل على التطابق بين الصورة الذهنية وبين ذي الصورة الواقعي الخارجي، ها؟ من خلال ماذا؟ من خلال القضايا البديهية الضرورية، وعلى رأسها قانون ماذا؟ قانون العلية. ففي هذه المسألة يختلف السيد الشهيد مع العلامة الطباطبائي، مع الشهيد المطهري، ومع سائر الفلاسفة المسلمين في مسألة التطابق بين الواقع الخارجي وبين ماذا؟ وبين الصورة الذهنية. طبعا هنا لابد أيضا من باب الفائدة، السيد الشهيد رحمه الله وإن كان هو من جملة، يعني من جملة أصحاب المذهب العقلي في المعرفة ومن المنتمين للمذهب العقلي، ولكنه يختلف في كثير من التفاصيل، يعني في التفاصيل كما قلنا الشيطان يدخل في التفاصيل، كثير من التفاصيل السيد الشهيد رحمه الله يختلف مع المذهب العقلي فيها. القضايا التي كان يقول بها المذهب العقلي السيد الشهيد يختلف معهم فيها، ويبين أن بعض القضايا التي يقول هي بديهية ضرورية ليست بديهية ضرورية، وإنما يمكن الاستدلال عليها، والاستدلال عليها يقوم على أساس حساب الاحتمالات وعلى أساس الاستقراء حسب طريقته الخاصة ونظريته الخاصة التي بينها وين؟ في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، التي لا يتعلق غرضنا هنا بالتطرق إليها، وإنما الإشارة إجمالا. زين، السيد الشهيد يقول معد مو هذا مو بديهي ضروري، لا هذا مستدل، تطابق ناشئ من دليل وليس بديهيا، تطابق ناشئ من دليل. زين، يعني هذا بناء على التقسيم اللي تقدم سابقا، وقلنا انه غير تام عند المحققين سابقا، اذا تذكرون في بيان البديهيات والضروريات، قلنا الضروري تالي يكون أولي وتالتا يكون ثانوي. إذا تتذكرون قلنا البديهي الضروري تالة أوليا وأخرى يكون ماذا؟ يكون ثانويا. يعني إذا تماشينا مع هذا التقسيم فعلى رأي السيد الشهيد سوف يكون التطابق بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي شبيه ها؟ ثانوي، لأنه قام على أساس الدليل البديهي وهو ماذا؟ قانون العلية. ولكن قلنا سابقا أن هذا التقسيم تام أو ليس تام، هناك كلام بين المحققين في أنه ماذا؟ غير تام. بناء على هذا التطابق بين الواقع الخارجي وبين ما في الذهن وأنه تطابق بديهي ضروري، قال الفلاسفة المسلمون في تعريف الحقيقة عندما نقول أن هذا الإدراك صحيح وحق، ما هو معناه؟ قالوا معنى ذلك، معنى الحقيقة هو تطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان، تطابق ما في الذهن مع الخارج. فعندما يتتطابق قضية يتطابق فيها ما في الذهن مع ما في الخارج، ماذا؟ فإنها تكون حقيقية وتكون صادقة. فالحقيقة صفة للإدراكات البشرية التي تطابق الواقع ونفس الأمر. عندما نقول هذا اعتقاد حقيقي، هذه قضية حقيقية، هذه مسألة حقيقية، سؤال شنو يعني حقيقية؟ يعني أنها مطابقة للواقع ونفس الأمر، منطبقة مع الواقع الخارج، أنه في الواقع أن الواقع الخارج هو نفسه ماذا؟ ما في الذهن، أن ما في الذهن يتطابق مع ماذا؟ يتطابق مع ذلك الواقع الخارجي. ولذا قالوا الحقيقة هي أن يتطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان، أو قل أن يتطابق الوجود الذهني مع الوجود ماذا؟ مع الوجود النفس الأمري الخارجي. بل العين يعني واقع خارج الذهن الإنسان. وقالوا أن هذا التعريف للحقيقة هو الذي يحفظ للمعرفة الإنسانية بقيمتها، هو الذي يعطيها قيمة ويعطيها اعتبار، بخلاف التعاريف الأخرى التي ذكرها الفلاسفة الغربيون، فإنها ماذا؟ فيها مشاكل كثيرة وتوقع المعرفة البشرية إما في السفسطة وإما في المثالية وإما في الشك. وقالوا أن الفلاسفة الغربيين إنما تبنوا تلك التعريفات بسبب ماذا؟ بسبب وجود مشاكل في مسائل قيمة المعرفة لم يستطيعوا أن يقدموا لها حلولا، بسبب ماذا؟ بسبب مذهبهم التجريبي، بسبب أنهم غالبهم ماذا؟ تجريبيون. أما نحن الذين نؤمن بقضايا بديهية، قضايا عقلية ضرورية، قضايا قبلية، فنقول أن هذه الإشكالات مدفوعة، وأن الحقيقة هي أن يتطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان. فالحقيقة صفة للإدراكات من جهة مطابقتها للواقع الخارج.
شيخنا مو يحتاج إلى قيد بعد هذا التعريف؟ هو يعني في الصورة تطابق ما في الأذهان مع ما في الوجدان في الصورة، إذا قلنا تطابق حقيقي يعني
لا لا واضح، هذا خب بعد بيناه باعتبار انه فرغنا منه في نقطة سابقة، انه هذا تطابق من حيث ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة انها هي، من جهة ان هذه الصورة الذهنية هي الواقع الخارجي من حيث الماهية، من حيث الآثار العلمية من عنده خرجناه في ملاحظة سابقة. هذه نقطة رابعة في نظرية الفلاسفة المسلمين. النقطة الخامسة التي تبين الخطوط العامة ل نظرية الفلاسفة المسلمين في قيمة المعرفة، قالوا أنه بناء على الأمر الثالث وهو أن الصورة هي الواقع من جهة وهي ليست الواقع من جهة ثانية، وبناء على أن الحقيقة صفة للإدراكات من حيث مطابقتها للواقع الخارجي، يترتب على ذلك قالوا أننا نعرف الفلسفة بأنها ماذا؟ العلم بأحوال أعيان الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. فالفلسفة علم بالواقع الخارجي، الخارج ذهن الإنسان، على ما هو، علم بما هو هو في نفسه، ولكن ماذا؟ بقدر الطاقة البشرية. فنحن نريد في الفلسفة، غايتنا في الفلسفة ماذا؟ غايتنا أن نعلم بالواقع الخارجي خلف ذهن الإنسان، فالفلسفة هي العلم الذي نبحث فيه ماذا؟ عن الحقائق الوجودية، على ما هي عليه، بما هي موجودة بحسب طاقتنا البشرية. وهذا القيد، قيد بحسب الطاقة البشرية، ليس المراد به بحسب الطاقة من حيث الكيف، وإنما المراد به بحسب الطاقة من حيث الكم. لأنه إن قلنا بأن المراد من هذا القيد هو الطاقة من حيث الكيف، سوف يلزم التشكيك في قيمة المعرفة. ليش؟ لأنه مثلا الشيخ الرئيس بحسب مواهبه وطاقته واستعداده سوف يدرك النار بشكل، بكيفية معينة، والإنسان الاعتيادي أيضا بحسب طاقته واستعداده سوف يدرك ماذا؟ سوف يدرك النار بشكل آخر. فسوف تتفاوت ماذا؟ تتفاوت الإدراكات من حيث الكيف، ولا تبقى قيمة للمعرفة. فسوف يظهر هذا الواقع، واقعنا سوف يظهر للشيخ الرئيس بشكل، وسوف يظهر ماذا؟ لغيره بشكل آخر. وهذا بعد ما تكون قيمة معرفة، سوف تكون المعرفة ماذا؟ نسبية مختلفة من شخص إلى آخر. والحال ماذا؟ الحقيقة ماذا؟ ليست نسبية، الحقيقة ماذا؟ مطلقة. وإنما المراد من القيد هو ماذا؟ من حيث الكم. يعني أن بعض أن هذا العالم متلوس ومملوء بالحقائق، في حقائق وجودية كثيرة زاخر بالحقائق، فبعض الناس بسبب بعض المواهب وبعض استعدادهم وبسبب سعيهم يدركون كما منها وقد يجهلون أخريات، وآخرون ماذا؟ قد يدركون أشياء أخرى ويجهلون ماذا؟ ويجهلون أشياء أخرى، ولكنهم من حيث الكيف ماذا؟ يتطابقون في الإدراك. يعني إذا كلاهما طبق القوانين البديهية وطبق قوانين المنطق وخطوات المنطق فسوف يدركان الواقع بنفس الكيفية. فالإدراك للواقع، الإدراك أعيان الموجودات، إدراك الحقائق من حيث الكيف لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيه ماذا؟ من حيث الكم. فبحسب الطاقة البشرية المراد به ماذا؟ من حيث الكم وليس من حيث الكيف. إذن هذه خطوط عامة في نظرية الفلاسفة المسلمين في قيمة المعرفة. ولذا الفلسفة الإسلامية بتبع المذهب الأرسطي يسمونها بالماذا؟ بالواقعية، بالفلسفة الواقعية. يعني شو الفلسفة الواقعية؟ يسمونها بالواقعية، الواقعية الجزمية، الواقعية اليقينية. نقول نحن إن فلسفتنا فلسفة واقعية يقينية. شنو يعني؟ يعني أننا من جهة نؤمن بوجود واقع خارجي خلف الذهن البشري، ونؤمن بقدرة الإنسان وبإمكان معارف الإنسان أن تدرك ذلك الواقع وأن تكشف عن ذلك الواقع، وكشفنا وإدراكنا لذلك الواقع شبيه كشف يقيني حقيقي بفضل بفضل ماذا؟ بفضل القضايا البديهية، وبفضل ماذا؟ بفضل قوانين المنطق. فنحن واقعيون جزميون، ندرك الواقع كما هو، وندرك الواقع ماذا؟ على ما هو عليه، ونتيقن من ذلك الواقع، وأن ما في الأذهان مطابق لما في الأعيان، وأن هذه المطابقة هي تسمى بالحقيقة، فالحقيقة مطابقة ما في الذهن مع ما في الخارج، مطابقة ما في الذهن مع ما في الخارج. بخلاف مثلا عمانويل كانط الفيلسوف الألماني الذي تقدم الحديث عنه، الحقيقة عنده شنو؟ لا تتذكرون الحقيقة لديه، بخلاف ما يقول الفلاسفة المسلمون. الفلاسفة المسلمون يقول الحقيقة أن يتطابق ما في الذهن مع ما في الخارج. هو ماذا قال؟ ها؟ بالعكس، أن يتطابق ما في الخارج مع ماذا؟ مع ما في الذهن. أن يتطابق الخارج مع قوانين الذهن، وهي قوانين الذهن قوانين شبيهة، ها؟ قوانين ذهنية وليست قوانين مأخذة من الواقع، قوانين ذهنية موجودة في ذهن الإنسان وفي عقل الإنسان من أول خلقته. قلنا هذا يلزم عنده إشكالية ماذا؟ ها؟ إشكالية النسبية، إشكالية أن الحقيقة نسبية وأن معارف البشرية سوف ينتقص من قيمتها. أما نحن فنؤمن لا، الحقيقة هي أن يتطابق الذهن مع الخارج، لا الخارج مع الذهن. وهذه القوانين استحالة التناقض، وأن الحادث لا بد له من علة، ليست قوانين ذهنية، قوانين واقعية، قوانين نفس أمرية تنعكس في ذهن الإنسان على شكل قوانين علمية.
شيخ من شيء هو الهم الوجود الخارجي أو الوجود الذهني الأصل أصعب.
مو لا مو مو هذا الشيء آخر الخلاف. شيء آخر. هو يقول كل معرفتنا تجريبية. عمال كانت يقول كل معرفتنا تجريبية، ولكن هناك قوانين، هناك مجموعة من القوالب الذهنية. هاي القوالب ليست تجريبية، قوالب قبلية حصلها الإنسان قبل التجربة. سؤال شلون حصلها؟ قال معنى فطرية، معنى أن الإنسان ماذا وجد الإنسان على هذه البسيطة، خلق الإنسان بهذه الطريقة بهذا الشكل، خلق وفي ذهني ماذا يستحيل اجتماع النقيضين، خلق وفي ذهني ماذا المعلول لابد له من علة. نحن يعني نقول ذلك بدليل بشهادة ماذا؟ أن الإنسان إلى عمر معين لا يعرف أصلا قانون العلية ولا يعرف استحالة التناقض. استحالة التناقض وقانون العلية قانونان واقعيان في الواقع الخارجي المعلول لا بد له من علة. هذا مو العقل يحكم، العقل هنا يدرك في الواقع الخارجي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. غاية الأمر أنهما هذا الإدراك ينعكس على شكل قانون علمي في ذهن الإنسان. هنا نقطة الخلاف، وهي نقطة خلاف أساسية ترتب عليها آثار ماذا؟ آثار كثيرة. على كل حال، على كل حال هذا ملخص وإجمال نظرية الفلاسفة المسلمين في مسألة قيمة المعرفة. ومن أراد الاستزادة في هذا المقام يمكنه أن يراجع مثلا الكتاب أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي مع شرح الشهيد مرتضى المطهري. هناك استعرض الموقف استعراضا تفصيليا سواء كان في المتن أم في الشرح، مع ذكر بعض الإشكالات التي يثيرها الفلاسفة الغربيون والإجابة عنها. وبذلك باستعراض موقف فلاسفة المسلمين يتم الكلام في المسألة الثانية من مسائل نظرية المعرفة، وهي قيمة المعرفة. ويصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي حدود المعرفة التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.